قال رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلال وأهله في النار. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع.
هذا المقطع فيه بيان أهمية لزوم السنة والجماعة، والمتمثل في السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث قال عليه الصلاة والسلام في بيان الفرقة الناجية: هي الجماعة، وفي رواية: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وسميت بالجماعة لأنها اجتمعت على الحق، وسموا أهل السنة لالتزامهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما ذكرت السنة اقترنت معها الجماعة، وكلما ذكرت البدعة اقترنت معها الفرقة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة: والجماعة مقرونة بالسنة، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة. والجماعة مقرونة بالسنة، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، متلازمان. إذا وجدت البدعة حلت الفرقة، وإذا أحييت السنة حلت أو كثرت الجماعة. والجماعة ليس المراد بها فئة أو حزبا تختط لنفسها منهجا معينا لا يستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، بل المقصود بالجماعة كل من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يومنا هذا، ولو كان واحدا، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة هم أهل السنة ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك، أي ولو كنت منفردا على هذا المنهج فأنت تسمى جماعة. ولذلك قال في الفرقة الناجية: هي الجماعة. وكما بين رحمه الله أن الصحابة هم الأساس في ذلك، لأنهم الذين نقلوا لنا هذا الدين صافيا مصفى من كل كدر، بهم نطق القرآن، وبه نطقوا، وبهم قام القرآن، وبه قاموا، وأثنى الله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: في وصف المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال في وصف الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال في حق أتباعهم بإحسان: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم الصفوة المختارة وسبيلهم هو سبيل المؤمنين، فمن اتبعه نجا ومن حاد عنه هلك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يبلغ أحد حتى ولو عشر معشار هؤلاء الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ثم بعد أن بين لزوم الجماعة المتمثل في نهج طريق الصحابة رضوان الله عليهم حذر من البدعة، ثم أورد قول عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحث على لزوم السنة، وأن من ضل عن هذا المنهج فهو الضال، ومن اهتدى إليه فهو المهتدي، وأنه لا عذر لأحد بعد أن تبين الحق، وبعد أن بين الله الحق، وبعد أن تبين الرشد من الغي، لا عذر لأحد بعد قيام الحجة وبعد تبين المحجة، فإنه لا عذر لأحد في أن يفعل أو يترك، بل لا يسع المسلم إلا التسليم والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى والسير على هذا المنهج والعض عليه بالنواجذ، لأنه سنة رسول الله وسنة صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وحذر من البدع: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم.
ثم قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
هنا المصنف رحمه الله بين أن الله تبارك وتعالى الذي شرع لنا هذا الدين لم يكل اختيار علوم الدين إلينا، ولم يكل اختيار العبادة إلينا، بل تولى سبحانه وتعالى أمر ذلك، فشرع الشرائع وبين العبادات وأرسل الرسل وأنزل الكتب الذين بينوا الحق بدليله وبينوا المنهج الحق الذي يجب سلوكه، وبين الطريق الصحيح الذي من سلكه فإنه قد سار على وفق أو على وفق منهج الله ورسوله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. ولذلك فإنه لم يكله إلى عقولنا ولا إلى اختياراتنا، وإذا لو كان الأمر كذلك لو وكل إلينا لتباينت وجهات النظر ولا اختلف الناس، هم اختلفوا في الحق مع وضوحه، فما بالك لو ترك الأمر لهم يختارون ويفعلون ما يشاءون ويعبدون الله كما يحبون. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك بين الصراط المستقيم وبين الهدي المبين الذي من سار عليه ومن اهتدى به ومن اقتفاه نجا في الدنيا والآخرة، فإن هذا هو الطريق الحق الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم أكد أن العقل لا دخل له في أن يشرع لنفسه. نعم، يتفكر به المسلم، يتدبر به، يتأمل به، يزن به الأمور، لكن في ظل الشرع على ضوء الكتاب والسنة يكون تابعا لا متبوعا، يكون مقتديا لا مقتدا به، يكون خاضعا لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وما جاء في هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة الحموية: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. تأملوا هذه العبارات الدرر التي تنبع من هدي الكتاب والسنة. فيا ليت شعري بأي هدي أو بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. بأي عقل؟ بعقل سقراط؟ بعقل بقراط؟ بعقل أفلاطون؟ بعقل رسطاليس؟ بعقل أرسطو؟ بعقل جهم بن صفوان؟ بعقل واصل بن عطاء؟ بعقل عمرو بن عبيد؟ بعقل بشر المريسي؟ لا يمكن أن يوزن إلا بالكتاب والسنة. لا يمكن أن توزن الكتاب والسنة، لا يمكن أن يوزن الحق ويعرف الحق ويتبين الحق من الباطل إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. عندها يتضح الحق من الباطل، والغث من السمين، والخبيث من الطيب، ويسير المسلم على المنهج الصحيح، ويكون مطمئنا في سيره، لأنه لا يضع قدمه إلا حيث يعني يعلم أنها تكون على أرض صلبة. إذا وحد الله لا يوحده إلا وفق منهج الكتاب والسنة، إذا صلى لا يصلي إلا وفق منهج الكتاب والسنة، إذا زكى وفق منهج الكتاب والسنة، إذا صام، إذا حج، إذا فعل أي أمر يقربه إلى الله فإنه يسير على منهج الكتاب والسنة، لا يحيد عنه قيد أنملة، لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى قد بين أمر الدين، قد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأمرنا بسلوك ذلك الصراط وبالسير على هذا المنهج القويم الذي فيه حياة القلوب، وبه تفريج الكروب، وبه غفران الذنوب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم أخبر أن الصحابة هم الجماعة ومن جاء بعدهم هم الجماعة من الذين اقتفوا أثرهم وساروا على نهجهم وأخذوا العلم عنهم ونهلوا مما نهلوا منه وسار على طريقهم. ثم أشار إلى أن العبرة ليس بالكثرة، وإنما العبرة بالحق أينما وجد وحيثما عرف، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. ونحن لا نزن الأمور بكثرة الأتباع، لذلك فإن الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله لا يخلو مما قال، حديث عليكم بالسواد الأعظم هو ضعيف يحتاج إلى نظر، ولكن عندنا من النصوص ما يغني عن اللجوء إلى مثل هذا الحديث الضعيف. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لما بين الفرقة الناجية وقال هي الجماعة، لما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، تركتكم على البيضاء كتاب الله وسنة رسوله، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما حديث عليكم بالسواد الأعظم فهو حديث ضعيف كما نص عليه غير واحد من السلف، وتغني عنه النصوص التي أشرنا إليها. ثم حذر الشيخ رحمه الله من مخالفة السنة، من مخالفة أمر الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا تحذير عظيم لمن فقه، لمن وعى، لمن أراد النجاة، لمن أراد السلامة. وحذر من اتباع الهوى، لأن الهوى والعياذ بالله من أخطر الأمور ومن أخطر المزالق. الآن مداخل الشيطان ثلاثة: الشبهات والشهوات والغضب. الشبهات التي يجعلها الشيطان في قلوب المبتدعة الذين انحرفوا عن المنهج الصحيح وانحرفوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل لهم الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، فينزع منهم السنن ويرغبهم في البدع ويجعلهم يتعلقون بما هو أوهى من خيط العنكبوت في الترويج لبدعتهم في الوقت الذي لا يقبلون فيه الحق بدليله ولو كان أوضح من الشمس في رابعة النهار والعياذ بالله. يعني الشيطان سول لهم فأملى لهم، أفرأيت الشيطان سول لهم فأملى لهم، زين لهم سوء أعمالهم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. كذلك المزلق الثاني اتباع الهوى، وهو خطير، وقد ذم الله تعالى المشركين وبين أن مرضهم هو اتباع الهوى، إن يتبعون إلا الظن ولا وما تهوى الأنفس. واتباع الهوى يعني اتباع ما تميل إليه النفس، ومعلوم أن الجنة قد حفت بماذا؟ بالمكاره، كما حفت النار بالشهوات، فلنتنبه لذلك. ثم بين المصنف رحمه الله أن من خالف أمر الله وأمر رسوله واتبع هواه فقد كفر. لعل المصنف هنا لا يقصد ما أشار إليه المحقق رحمه الله المحقق وفقه الله من أن المصنف لم يفصل في أمر البدع فإن منها المكفر ومنها غير المكفر. يقصد المصنف هنا بالمخالف الذي حكم عليه بالكفر هو الذي ترك سبيل المؤمنين واتبع سبيل الشياطين، أمثال الذين حادوا عن المنهج جملة وتفصيلا. وأما من خالف في أمور غير مكفرة فإنه لا يكفر، وإنما يكون عنده من الإثم بقدر تلك ماذا؟ تلك المخالفة، سواء كانت بدعة أو معصية، سواء كانت بدعة أو معصية. ولا يتصور أن المصنف رحمه الله يقصد هنا الحكم بالكفر على كل من ارتكب بدعة أو معصية، هو لا يعني هذا الأمر، وإنما يعني يرى يقصد هذا يقصد الشيخ الذين تنكبوا نعم يعني الذين تركوا الصراط المستقيم مثل غلاة الرافضة وغلاة الباطنية وغلاة المتصوفة الذين عبدوا غير الله وعبدوا القبور من دون الله وما إلى ذلك واتبعوا غير سبيل المؤمنين، هؤلاء يعني انتهى أمرهم، مرقوا من الدين، مرقوا من الدين. ثم إنه أشار فيما أشار إليه إلى الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرؤون القرآن و يعني نحتقر صلاتنا إلى صلاتهم وعبادتنا إلى عبادتهم، سفهاء الأحلام، يعني يقتلون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الصلبان، وأنهم يعني لهم سيمة معينة منها تحليق الرؤوس ومنها، وقد ظهرت بادرتهم أول ما ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم مؤسسهم ذو الخويصرة أو ذو السدية، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فلما قام عليه الصحابة ليقتلوه قال دعوه، ثم قال يخرج من ضئضئه يعني من أمثاله، وفي ويقال أي من صلبه أناس تحقرون إلى عبادت تحقرون عبادتكم إلى عبادتهم وصلاتكم إلى صلاتهم، يمرقون يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والعياذ بالله. على أي حال يعني نعود إلى جملة الشيخ الأخيرة، يعني لا يفهم منها أن الشيخ يحكم على كل الناس أو على كل مخالف بالكفر، وإنما يعني من شذ عن منهج الله ورسوله جملة وتفصيلا كالفرق التي أشرت إليها. وأما من كان عنده شيء من المخالفة فإن معصيته تكون على قدر ذلك، وإذا لم تكن مكفرة لا يحكم عليه بالكفر. والسلف رحمهم الله دائما من أورع الناس عن إطلاق الحكم على الناس بالتكفير إلا إذا رأوا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان. نعم.
ثم قال رحمه الله واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار.
نعم. جرت سنة الله في الكون أنه بقدر ما يحدث الناس من البدع يذهب ما يعادلها والعياذ بالله من السنن، وهذا منصوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن غيره من السلف، ما ترك قوم سنة إلا استبدلوا بها بدعة ثم لا تعود إليهم حتى يتركوا تلك البدعة، أو كما قال رضي الله عنه. فالإغراق في البدع يؤدي إلى ترك السنن، ولذلك تجد أهل البدع دائما يكرهون السنة والالتزام بها، بل إنهم يدافعون عن البدع وكأنها هي السنن. فإذا أنكرت عليهم بدعة قالوا أنكر السنة، وإذا أمرتهم بسنة قالوا جاء ببدعة. ومن جهل شيئا عاداه كما يقال، ولأن البدعة إذا تمكنت من القلب وتحكمت فيه تغلقه والعياذ بالله عن سماع الهدى، وتبعده عن الطريق السوي، تغلفه وتغلقه تماما، تجعل صاحبها أصم أعمى أبكم، لا ليس عنده استعداد أن يسمع أصلا. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الأهواء أن الواحد منهم ليس له إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله، وأخبر أنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب ما هو؟ هو داء يصيب الكلاب يجعلها مسعورة، فإذا عض الكلب المصاب بداء الكلب الإنسان تحول هذا الإنسان أيضا، تحول هذا الداء إلى ذلك الإنسان، وبسرعة فائقة، لأن هذا الداء يعني يتنامى بسرعة ويتجارى بسرعة. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جريان البدع في عروق دم أصحابها أشد، أو يعني يجري فيهم في دمائهم كما يتجارى الكلب أي هذا المرض بصاحبه إذا أصابه، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ولذلك لما نتأمل الحديث الذي يقول إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، نجد أن هذا الحديث يعني له مغزى عظيم. ليس المراد أن التوبة لا تقبل إذا تاب إلى الله توبة نصوحة، لكن المراد والعياذ بالله أن المبتدع دائما ينغلق قلبه فلا يتوب في الغالب من بدعته، نادرا ما يتوب المبتدع، قد يتوب صاحب المعصية ولا يتوب المبتدع. نعم. ولذلك لو أننا وضعنا مقارنة يسيرة بين صنفين أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أحدهما مرتكب لمعصية، ثم يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله لأنه سرعان ما يتوب، لأن التوبة من المعصية أسهل من التوبة من ماذا؟ من البدعة. لا يفهم أحد أن نهون من شأن المعصية، لأننا الآن نحن في عصر تقلب فيه الحقائق وتغير فيه الألفاظ، أليس كذلك؟ ويؤول فيه الكلام عن ماذا؟ عن المراد به، ويحمل صاحبه ما لم يرد، ويقول ما لم يقل. فلنحذر أيها الإخوة إخواني طلاب العلم نتنبه لهذه الظاهرة الخطيرة، لأنه قد يقع فيها بعض طلاب العلم الذين يتهورون فيحكمون على الناس بالعواطف، فلنتنبه لهذا لأن الأمر خطير جدا. يعني يجر اليوم يتكلم يحملك ما لم تقوله، وغدا لا يتورع أن يكذب عليك، كما هو الحاصل من كثير من الناس إلا من رحم الله. فأقول إن المعاصي ليست بالسهلة، لكن مع هذا هي أقل خطرا من ماذا؟ من البدعة، هذا الذي أعني. الرجل الذي جاء جلده النبي صلى الله عليه وسلم جلده في الخمر مرارا ويقال له عبد الله ويلقب حمارا. ففي مرة جاء به فجلده النبي صلى الله عليه وسلم فسبه أحد الصحابة وقال ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. والحديث في الصحيحين. هل المقصود هنا التهوين من شأن الخمر؟ ها؟ لا، إنما المراد أن هذا الرجل مع معصيته فإنه يعني قريب من الحق، لأنه يعني التوبة من هذه المعصية أسهل من التوبة من البدع. يقابلها حديث الخوارج، يقابلها ماذا؟ أحاديث الخوارج التي سمعنا بعضها قبل قليل، يقرؤون القرآن، يقتلون أهل الإسلام، يدعون أهل الصلبان، يقومون الليل ويصومون النهار لكن على غير هدى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حث على قتالهم وقال لئن ظفرت بهم لأقتلنهم قتل من؟ قتل عاد وإرم. فإذن مع صلاتهم وقوة تمسكهم في الظاهر لكنهم يضربون النصوص بعضها ببعض، استحلوا دماء الصحابة، دم علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، استحلوها، يقتلون في الوقت الذي قتلوا فيه عبد الله بن خباب بن الأرت يتساءلون عن حكم دم البعوض، أهو حلال أم حرام؟ أرأيتم كيف البدعة يعني أغلقت عليهم الحق؟ يقتلون الصالح بن الصالح التابعي بن الصحابي الجليل ويتساءلون عن حكم دم ماذا؟ دم البعوضة. دم عبد الله بن خباب حلال، دم البعوضة حرام، لأنهم ليس لهم إلا ما أشربوا من ماذا؟ من أهوائهم، ليس لهم إلا ما أشربوا من أهوائهم. ولذلك يروى عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه كان يقول إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، إن البدع أحب إلى إبليس من ماذا؟ من المعاصي. لماذا؟ علل ذلك، قال لأن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. ولذلك ذكر شيخ الإسلام كلاما جيدا حول هذا الموضوع في الجزء 11 على ما أذكر، تكلم كلاما جيدا حول هذين الحديثين، حديث الخوارج وحديث صاحب الخمر هذا. ثم أورد كلام سفيان الثوري رحمه الله عندما قال إن البدعة أحب إلى إبليس من ماذا؟ من المعاصي. طيب لماذا؟ قال لأن البدعة، لأن المعاصي يتاب منها، يعني في الغالب قد يتوب منها الإنسان، والبدعة لا يتاب منها إلا من رحم الله، قليل الذي يرجع عن البدعة، قليل من الناس الذين يرجعون عن البدع، أكثر الناس والعياذ بالله يعني إذا وقع في بدعة يعني لو أقمت له أدلة إلى ما شاء الله يستمر في غيه ولا يفقه الأدلة أصلا، هو لا يفقهها لأنه جاء بدون استعداد، هو ما جاء متجردا يطلب الحق وإنما جاء مجادلا. وما ترك قوم يعني ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا، وهم قد أوتوا الجدل، الجدل بالباطل، يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. هذا ما يتعلق بهذه النقطة وهي مهمة جدا، وأرجو أن تتمعنوها دائما، قضية البدع وخطورتها، لأن من يعني وقع فيها ومن ارتكس فيها قل أن يخرج منها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا.
تصير كبارا،
أي والضلالة أهلها في النار. يشير بهذا إلى الحديث: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم.
واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا.
تصير
كبارا،
يكفي. هذه جملة عظيمة جدا. واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار المحدثات ماذا؟ تعود حتى تصير كبارا. ومعظم النار من مستصغر الإيش؟ الشرري. الآن النار تبدأ بثقاب بسيط من الكبريت أو شرارة يسيرة، يعني الآن الشرارة التي تطلق من هذا الزند الذي يقدح به، يشعل به الغاز، لو ضربت به في يدك لما أحسست بشيء أبدا، لكنه يشعل نارا تلظى والعياذ بالله. فالتساهل بصغار المحدثات بالبدع الصغيرة تصيرها كبارا، والتساهل بصغار الذنوب تصيرها كبارا، لا سيما عند الإصرار، لا سيما عند الإصرار. ولذلك وصف الله المؤمنين بأنهم لا يصرون على الكبائر ولا يصرون على الصغائر أيضا. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما يصرون. ومن هنا قال السلف: لا كبيرة لا صغيرة مع إيش؟ مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار، ولا كبيرة مع الاستغفار. فالتساهل في الصغائر يصيرها إلى كبائر، يعني كون الإنسان يعني يستسهل الأمور حتى يعني اليوم يفعل شيء يسير وغدا أكبر وبعده أكبر وبعده أكبر، حتى يستمرئ البدع والمعاصي حتى يستمرئها فتصبح والعياذ بالله يعني ديدنا له، يعني يألفها فيصعب عليه تركها. الآن لو نظرتم إلى مثلا المبتلين بالتدخين، يبدأ بسجارة واحدة، غدا سجارتان، طبعا عن طريق قرناء السوء وجلساء السوء، وكذا الحال في المخدرات والمسكرات، يبدأ بحبة ثم حبتين ثم إبرة ثم إدمان ثم هلاك والعياذ بالله. فالتساهل بالأمور الصغيرة تجعل الإنسان يعني يراها سهلة، كما يقول الشاعر: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. يعني تساهل بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم أخيرا إذا قل إذا كثر الإمساس قل إيش؟ قل الإحساس. لم يعني ما لم يعد يفكر في هذا الأمر، يراه أمرا سهلا كقطرة ماء يشربها أو يكبها على الأرض. فالتساهل بالمعاصي والتساهل بالبدع الصغيرة يصيرها إلى كبيرة. هذه الجملة قفوا عندها طويلا وتأملوها، فإن الإنسان إذا بدأ وتساهل يصبح التساهل ديدنا، فلم يعد يعني يرى شيئا صعبا في ارتكاب المعاصي والبدع والمنكرات والعياذ بالله. فلنتنبه لهذا ولنحذر منه. نعم. التفريق بين البدعة الصغيرة والبدعة الكبيرة لا يعني يحضرني ضابط الآن بالضبط لهذا التفريق، ولكن هناك كلام للشاطبي رحمه الله في الاعتصام حول هذا الأمر، فلعلنا نراجعه إن شاء الله. وكذلك أظنه في الموافقات تكلم عن هذه القضية كلاما جيدا. لكن مثلا لو مثلا في قضية، أضرب مثال يحضرني الآن، قضية مسح الوجه بعد الدعاء، هذا بدعة كذا ولا لا؟ قد نقول إنه من صغار البدع، لكن مع الاستمرار عليه ومع المواظبة، قضية مثلا بعض الأذكار التي يحدثها الناس قد يتساهل بها حتى تحولت تلك الأذكار في بعض المجتمعات إلى عبارة عن غناء وطبل وزمر والعياذ بالله. وهذا يؤكد ما قاله المصنف رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإنها تصير كبارا. فإذا يعني تبدأ البدعة يعني بشيء، يعني الشاطبي كما يعني ذكرت لكم قال يعني في التفريق طبقها على الكبائر، يعني الذي يصل من البدع إلى حد ما يتوعد عليه، ما يصل إلى أنه يوازن ما توعد عليه بلعن أو غضب أو سخط أو عذاب أو ما إلى ذلك فهي كبيرة، وما دون ذلك فهي الصغيرة. ونفس ضابط الصغيرة والكبيرة كما تعلمون العلماء لهم فيه أقوال كثيرة. الخلاصة أن البدع الصغيرة أو المعاصي أو صغائر الذنوب إذا تسوهل فيها تتحول إلى كبار، فعلينا أن نحذر من جميع المعاصي والبدع والفواحش ما ظهر منها وما بطن.
قال رحمه الله: وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام.
نعم، هنا يؤكد ما قاله من أن التساهل بصغار البدع والمعاصي يصيرها كبارا. إذا تسوهل فيها في بداية الأمر تتحول إلى كبار، وفي قصة عبد الله بن مسعود مع أصحاب الحلق الذين كانوا يتحلقون في البصرة جاءه أبو موسى الأشعري فأخبره أن قوما يتحلقون، في البداية يتحلقون ويرددون أذكار، هذا يمكن أن يكون من صغار البدع صلى الله عليه وسلم. يقول الرجل الراوي لهذا الحديث الأثر، يقول: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. سبحان الله، ما المقصود بيوم النهروان؟ يوم قتال علي رضي الله عنه للخوارج. هؤلاء الحلق بماذا بدأوا؟ بدأوا ببدعة يسيرة لا تعد كبيرة لا شك، لكن التحلق وطريقة الذكر هذا هو وجه البدعية. التسبيح والتهليل لا ليس بمنكر بل هو مشروع، لكن ما الذي أنكر عبد الله بن مسعود؟ الطريقة التي كانوا يذكرون بها. فلذلك يوم أن ظهرت البدعة الكبرى بدعة الخوارج تحول هؤلاء مع من؟ مع الخوارج. ولذلك يقول الراوي لهذا الأثر، يقول: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. انظر كيف، هذا شاهد على ما يؤكد عليه المصنف رحمه الله هنا من أن المقصود من أن البدع إذا تسوهل بها يستمرئها الإنسان حتى تصير كبيرة، وحتى ربما تصل به إلى حد المروق من الدين. وخير مثال على ذلك الخوارج وغلاة الرافضة والباطنية وما من سار في فلكهم. ثم قال إن البدع يعني قد تخرج من الإسلام. البدع قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة وقد تكون مكثرة. قد تكون صغيرة مثل طريقة الجماعة أصحاب عبد الله بن مسعود في بداية أمرهم، وقد تكون كبيرة كتحويل الأذكار إلى أغاني وإلى ما يسمى بالابتهالات الدينية، هذه من الكبائر. ألا قل لهم قول عبد النصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع. شاهد ثم، وأيضا قد تكون بدع مكفرة وهي التي أشار إليها الشيخ، لا يعني هنا أن كل بدعة مكفرة، وإنما يعني أن من البدع ما يصل بصاحبه إلى حد الكفر. ومثال ذلك بدع الباطنية وغلاة الصوفية الذين يعتقدون سقوط الأمر وإيش والنهي، والذين يستحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، ويعبدون الأشخاص يتعلقون بهم من دون الله ويعتقدون لهم العصمة، أو يعتقدون لهم أنهم يعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب أو نحو ذلك. هذه من البدع التي تبلغ حد الخروج من الدين والعياذ بالله. نعم.
ثم قال رحمه الله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار.
هنا المصنف رحمه الله يحث على التثبت من الأخبار، ولا تغتر بالمظاهر. حق أننا مطالبون بأن نأخذ المسلمين بظواهرهم والله يتولى سرائرهم، لكن هذا لا يحملنا على أن نكون إمعاوات، نحسن إذا أحسن الناس ونسيء إذا أساءوا، ونكون كالببغاوات نقلدهم في كل صغيرة وكبيرة. بل إذا عرض لك أمر ولم تعلم عليه دليلا من الكتاب والسنة، ولو رأيت أكثر الناس يفعله لا تقلدهم فيه، وإنما اسأل أهل الذكر وارجع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتثبت من صحة ما يقال ومن صحة ما يعمل ومن صحة ما يقرأ ويكتب حتى يتضح لك الأمر، ولا تتسرع. دائما شأن المؤمن التثبت من كل شيء، التثبت من كل شيء. إذا سمعت خبرا لا تصدقه لأول وهلة، ما لم يكن كالشمس في رابعة النهار. إذا رأيت جماعة ورأيت عندها أمرا يعني ليس مألوفا بين المسلمين، أو أمرا ما تعرف حكمه، فلا تأخذه مسلما حتى تتحقق من مطابقته للكتاب والسنة فتأخذ به، أو عدم مطابقته فتجتنبه. لأن كثيرا من الأمور الآن تغلف بغلاف إسلامي، كل ما ظهرت دعوة أو حزب الآن امتطت الإسلام لتتوصل إلى تحقيق مآربها. لذلك ما نتسرع في الحكم لا بالتصديق ولا بالتكذيب فضلا عن الاتباع، وإنما نعرض الأمر على أهله، نرجع إلى العلماء ونرجع إلى أهل السنة ونرجع إلى أهل الأثر ونرجع إلى كبار علمائنا، فنعرض عليهم الأمر الذي سمعناه، فإن رأيناه أمرا موافقا لهدي الكتاب والسنة أمس مسكنا به وعرضنا عليه بالنواجذ كما قال المصنف رحمه الله هنا، فالزمه وتمسك به واعضض به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإذا وجدته بخلاف ذلك وإذا بك ما تسرعت في قبوله والانخراط فيه. ولذلك على المسلم أن يختار دائما الطريق الواضح، الطريق المعبد ولو كان هذا الطريق طويلا، ويجتنب طريق الأشواك وطريق الالتواءات، ولا يتعجل النتائج ولا يقفز إلى يعني أعلى الشيء ويترك أساسه، يأخذ بالأولويات ويأخذ يبدأ بالأهم قبل المهم، يبدأ بما بدأ الله به، يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيقه، ثم إلى إقامة العبادة وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الأخذ بالأخلاق الفاضلة والآداب السامية المستمدة من هدي الكتاب والسنة. والمهم أنه لا يكون أمعا ولا يتسرع، سواء كان في الأحكام على الناس أو في الأخذ بأمر من الأمور، عليه أن لا يتسرع، بل عليه أن يتحرى الصدق والعدل، وعليه أيضا أن لا يتسرع بالحكم على الناس بالتفسيق والتبديع وتهويل الأمور حتى يتثبت من الأمر. فإذا تثبت من الأمر يقال للحلال حلال وللحرام حرام وللسنة سنة وللبدعة بدعة. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلله فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد. في هذه الأمة حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك.
نعم، هذا تقسيم دقيق من الشيخ رحمه الله. المبتدعة على قسمين، لأن تركيز الشيخ كما تعلمون في هذا الكتاب كله على المبتدعة. قسم منهم يريد الحق ولكنه ما أصابه، مثل أصحاب الذكر الذين ذكرناهم قبل قليل، ولذلك هم قالوا لابن مسعود: ما أردنا إلا الحق. لكن ليس كل مريد للحق يصيبه، بل على مريد الحق أن يطلبه من مظانه. والحق لا يكون بتقديس الأشخاص ولا بالبهرجة ولا بالكثرة، وإنما يكون بالاتباع، اتباع الرعيل الأول اتباع الصحابة والتابعين والسير على منهجهم. فمثل هذا هالك إلا أن يعود فيطلب الحق بدليله من مظانه، لكنه أقل خطرا من الصنف الثاني، وربما كان ضرره مقتصرا على ماذا؟ على نفسه، يعني هو يريد الحق لكن ما طلبه من طريقه الصحيح، فزل وابتدع ووقع في البدعة، ويكون الحكم عليه على ضوء ما اقترفه من بدعة، قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة قد تكون مكفرة، لكن هذا خطره أقل، ويكون نصحه ماذا؟ بينك وبينه. إذا علمت أنه ليس داعية لبدعة وليس مروجا لبدعة، فأنت تأتيه بينك وبينه وتبين له الطريق الصحيح حتى يسلكه، وتبين له منهج أهل السنة والجماعة، ولا تشهر به ولا تذكره على المنابر ولا تجرحه، بل وجهه وانصحه، فإن من كان هذا شأنه قد يرجع يوم من الأيام بإذن الله. ولو بقي على بدعته فإنه لا يشكل خطرا على الناس، لكن مع هذا يجب تعهده بالنصح والبيان والتوجيه الصحيح البناء. الصنف الثاني المعاندون والمكابرون، يفعل البدعة عنادا، وكلما نهي زاد في غيه حتى أصبح داعية إلى بدعته. ولذلك كان السلف يردون رواية من؟ رواية المبتدع الداعية، رواية المبتدع الداعية كانوا يردونها ولا يقبلونها، بل يحذرون منه ومن بدعته. فمثل هذا لا بد أن يبين أمره ويحذر منه، فإن كان له كتاب رد عليه بكتاب، وإن كان له شريط رد عليه بشريط، وإن كانت له خطب رد عليه بخطب، ويحذر الناس من شره، ويحذر الناس من شره. نحن نسمع الآن نغمة من بعض المعاصرين عندما ندرس التوحيد، يقولون أنتم تحذرون من الجهمية والمعتزلة والخوارج ومن إليهم، وهذه أمور قد عفى عليها الزمن وأصبحوا لا يشكلون يعني خطورة، فعلينا أن نبدأ بغيرهم وأن نركز على الحاكمية وما أدراك ما الحاكمية وأمور أخرى يتعلقون بها. وأقول لهؤلاء الناس إن هذه الفرق لها كتب تروج وتروج وتردد، كما أن هناك مناهج وافدة، أحزاب وافدة، كثير منها يتقمص الدعوة إلى الله وهم لا يسيرون على منهج الدعوة الصحيح، يجمعون الغث والسمين والضال والمبتدع والصوفية والرافضي، والجميع عندهم كلهم إخوان لهم، ها؟ كلهم يسهرونهم في بوتقة واحدة. ونقول لهم أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله، كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل إيش؟ يماني. لا يمكن، الضدان لا يجتمعان، سني وبدعي لا يجتمعان أبدا. اللهم إلا كما قلت لك، البدعي المقتصر على نفسه الذي بدعته قاصر على نفسه، هذا يدعى ويتناصح معه في فيما بينك وبينه. أما الفرق وأما الأحزاب الذين أظهروا دعواتهم وألفوا كتبهم وتنكروا لأهل السنة وحذروا من المنهج السلفي وحذروا من منهج أهل السنة، فهؤلاء يجب التصدي لهم بكل قوة، مع طبعا الأخذ بالحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة. لكن من ألف فقد إيش؟ فقد استهدف. لا بد من البيان، ولا بد من إعطاء كل مقام ما يناسبه. قد يتطلب الأمر تصريحا أو تلميحا أو توضيحا أو ما إلى ذلك. ولعلكم لو اقرأوا إذا أردتم بيان ذلك، فاقرأ مقدمة ما كتبه النووي رحمه الله في الكلام على الغيبة والنميمة، بين أن هناك ستة أمور، يعني في رياض الصالحين ستة أمور تستثنى يجوز فيها الكلام ولا تعتبر غيبة ولا إيش ولا نميمة. ولا أدل على ذلك من كتب ماذا؟ من كتب التجريح والتعديل في علم علوم الحديث كما تعلمون. وبعض الناس يقول لا تقول شيئا أنت، بس أسكت أسكت، لا تقول للصوفي صوفي، ولا تقول للمبتدع مبتدع، ولا تقول للرافضي رافضي، ولا تقول للخارجي خارجي، إنما كما يقول العوام خلي الدرعة ترعى، يعني دع الناس، لا تشغل الناس، لا تفرق صفوف الأمة، هم الذين فرقوا صفوفهم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالنوع الثاني من المبتدعين الذين أشار إلى المصنف هنا هم أخطر الناس على الأمة، ولذلك يجب أن يحذر منهم وأن ينبه على خطورتهم وأن نحذر الأمة من شرهم.
قال رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلال وأهله في النار. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع.
هذا المقطع فيه بيان أهمية لزوم السنة والجماعة، والمتمثل في السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث قال عليه الصلاة والسلام في بيان الفرقة الناجية: هي الجماعة، وفي رواية: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وسميت بالجماعة لأنها اجتمعت على الحق، وسموا أهل السنة لالتزامهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما ذكرت السنة اقترنت معها الجماعة، وكلما ذكرت البدعة اقترنت معها الفرقة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة: والجماعة مقرونة بالسنة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة. والجماعة مقرونة بالسنة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، متلازمان. إذا وجدت البدعة حلت الفرقة، وإذا أحييت السنة حلت أو كثرت الجماعة. والجماعة ليس المراد بها فئة أو حزبا تختط لنفسها منهجا معينا لا يستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، بل المقصود بالجماعة كل من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يومنا هذا، ولو كان واحدا، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة هم أهل السنة ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك، أي ولو كنت منفردا على هذا المنهج فأنت تسمى جماعة. ولذلك قال في الفرقة الناجية: هي الجماعة. وكما بين رحمه الله أن الصحابة هم الأساس في ذلك، لأنهم الذين نقلوا لنا هذا الدين صافيا مصفى من كل كدر، بهم نطق القرآن، وبه نطقوا، وبهم قام القرآن، وبه قاموا، وأثنى الله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: في وصف المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال في وصف الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال في حق أتباعهم بإحسان: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم الصفوة المختارة، وسبيلهم هو سبيل المؤمنين، فمن اتبعه نجا ومن حاد عنه هلك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يبلغ أحد حتى ولو عشر معشار هؤلاء الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثم بعد أن بين لزوم الجماعة المتمثل في نهج طريق الصحابة رضوان الله عليهم، حذر من البدعة، ثم أورد قول عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحث على لزوم السنة، وأن من ضل عن هذا المنهج فهو الضال، ومن اهتدى إليه فهو المهتدي، وأنه لا عذر لأحد بعد أن تبين الحق، وبعد أن بين الله الحق، وبعد أن تبين الرشد من الغي، لا عذر لأحد بعد قيام الحجة وبعد تبين المحجة، فإنه لا عذر لأحد في أن يفعل أو يترك، بل لا يسع المسلم إلا التسليم والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى والسير على هذا المنهج والعض عليه بالنواجذ، لأنه سنة رسول الله وسنة صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وحذر من البدع، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم.
ثم قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
هنا المصنف رحمه الله بين أن الله تبارك وتعالى الذي شرع لنا هذا الدين لم يكل اختيار علوم الدين إلينا، ولم يكل اختيار العبادة إلينا، بل تولى سبحانه وتعالى أمر ذلك، فشرع الشرائع وبين العبادات، وأرسل الرسل وأنزل الكتب الذين بينوا الحق بدليله، وبينوا المنهج الحق الذي يجب سلوكه، وبين الطريق الصحيح الذي من سلكه فإنه قد سار على وفق أو على وفق منهج الله ورسوله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. ولذلك فإنه لم يكله إلى عقولنا ولا إلى اختياراتنا، وإذا لو كان الأمر كذلك لو وكل إلينا لتباينت وجهات النظر ولاختلف الناس، هم اختلفوا في الحق مع وضوحه، فما بالك لو ترك الأمر لهم يختارون ويفعلون ما يشاءون ويعبدون الله كما يحبون. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك بين الصراط المستقيم، وبين الهدي المبين الذي من سار عليه، ومن اهتدى به، ومن اقتفاه نجا في الدنيا والآخرة. فإن هذا هو الطريق الحق الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم أكد أن العقل لا دخل له في أن يشرع لنفسه. نعم، يتفكر به المسلم، يتدبر به، يتأمل به، يزن به الأمور، لكن في ظل الشرع على ضوء الكتاب والسنة، يكون تابعا لا متبوعا، يكون مقتديا لا مقتدا به، يكون خاضعا لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وما جاء في هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة الحموية: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. تأملوا هذه العبارات الدرر التي تنبع من هدي الكتاب والسنة: فيا ليت شعري بأي هدي أو بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. بأي عقل؟ بعقل سقراط؟ بعقل بقراط؟ بعقل أفلاطون؟ بعقل رسطاليس؟ بعقل أرسطو؟ بعقل جهم بن صفوان؟ بعقل واصل بن عطاء؟ بعقل عمرو بن عبيد، بعقل بشر المريسي، لا يمكن أن يوزن إلا بالكتاب والسنة. لا يمكن أن توزن الكتاب والسنة، لا يمكن أن يوزن الحق ويعرف الحق ويتبين الحق من الباطل إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. عندها يتضح الحق من الباطل، والغث من السمين، والخبيث من الطيب، ويسير المسلم على المنهج الصحيح، ويكون مطمئنا في سيره، لأنه لا يضع قدمه إلا حيث يعني يعلم أنها تكون على أرض صلبة. إذا وحد الله لا يوحده إلا وفق منهج الكتاب والسنة، إذا صلى لا يصلي إلا وفق منهج الكتاب والسنة، إذا زكى وفق منهج الكتاب والسنة، إذا صام، إذا حج، إذا فعل أي أمر يقربه إلى الله فإنه يسير على منهج الكتاب والسنة، لا يحيد عنه قيد أنملة، لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى قد بين أمر الدين، قد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأمرنا بسلوك ذلك الصراط وبالسير على هذا المنهج القويم الذي فيه حياة القلوب، وبه تفريج الكروب، وبه غفران الذنوب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم أخبر أن الصحابة هم الجماعة، ومن جاء بعدهم هم الجماعة من الذين اقتفوا أثرهم وساروا على نهجهم وأخذوا العلم عنهم ونهلوا مما نهلوا منه وسار على طريقهم. ثم أشار إلى أن العبرة ليس بالكثرة، وإنما العبرة بالحق أينما وجد وحيثما عرف، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. ونحن لا نزن الأمور بكثرة الأتباع، لذلك فإن الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله لا يخلو من مقال، حديث عليكم بالسواد الأعظم، هو ضعيف يحتاج إلى نظر، ولكن عندنا من النصوص ما يغني عن اللجوء إلى مثل هذا الحديث الضعيف. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لما بين الفرقة الناجية وقال هي الجماعة، لما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، تركتكم على البيضاء كتاب الله وسنة رسوله، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما حديث عليكم بالسواد الأعظم فهو حديث ضعيف كما نص عليه غير واحد من السلف، وتغني عنه النصوص التي أشرنا إليها. ثم حذر الشيخ رحمه الله من مخالفة السنة، من مخالفة أمر الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا تحذير عظيم لمن فقه، لمن وعى، لمن أراد النجاة، لمن أراد السلامة. وحذر من اتباع الهوى، لأن الهوى والعياذ بالله من أخطر الأمور ومن أخطر المزالق. الآن مداخل الشيطان ثلاثة: الشبهات والشهوات والغضب. الشبهات التي يجعلها الشيطان في قلوب المبتدعة الذين انحرفوا عن المنهج الصحيح وانحرفوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل لهم الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، فينزع منهم السنن ويرغبهم في البدع ويجعلهم يتعلقون بما هو أوهى من خيط العنكبوت في الترويج لبدعتهم في الوقت الذي لا يقبلون فيه الحق بدليله ولو كان أوضح من الشمس في رابعة النهار والعياذ بالله. يعني الشيطان سول لهم فأملى لهم، أفرأيت الشيطان سول لهم فأملى لهم زين لهم سوء أعمالهم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. كذلك المزلق الثاني اتباع الهوى، وهو خطير، وقد ذم الله تعالى المشركين وبين أن مرضهم هو اتباع الهوى، إن يتبعون إلا الظن ولا وما تهوى الأنفس. واتباع الهوى يعني اتباع ما تميل إليه النفس، ومعلوم أن الجنة قد حفت بماذا؟ بالمكاره، كما حفت النار بالشهوات، فلنتنبه لذلك. ثم بين المصنف رحمه الله أن من خالف أمر الله وأمر رسوله واتبع هواه فقد كفر. لعل المصنف هنا لا يقصد ما أشار إليه المحقق رحمه الله، المحقق وفقه الله، من أن المصنف لم يفصل في أمر البدع فإن منها المكفر ومنها غير المكفر. يقصد المصنف هنا بالمخالف الذي حكم عليه بالكفر هو الذي ترك سبيل المؤمنين واتبع سبيل الشياطين، أمثال الذين حادوا عن المنهج جملة وتفصيلا. وأما من خالف في أمور غير مكفرة فإنه لا يكفر، وإنما يكون عنده من الإثم بقدر تلك ماذا؟ تلك المخالفة، سواء كانت بدعة أو معصية، سواء كانت بدعة أو معصية. ولا يتصور أن المصنف رحمه الله يقصد هنا الحكم بالكفر على كل من ارتكب بدعة أو معصية، هو لا يعني هذا الأمر، وإنما يعني يقصد هذا، يقصد الشيخ الذين تنكبوا، نعم يعني الذين تركوا الصراط المستقيم، مثل غلاة الرافضة وغلاة الباطنية وغلاة المتصوفة الذين عبدوا غير الله وعبدوا القبور من دون الله وما إلى ذلك، واتبعوا غير سبيل المؤمنين. هؤلاء يعني انتهى أمرهم، مرقوا من الدين، مرقوا من الدين. ثم إنه أشار فيما أشار إليه إلى الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرؤون القرآن و يعني نحتقر صلاتنا إلى صلاتهم وعبادتنا إلى عبادتهم، سفهاء الأحلام، يعني يقتلون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الصلبان، وأنهم يعني لهم سيمة معينة منها تحليق الرؤوس ومنها، وقد ظهرت بادرتهم أول ما ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم مؤسسهم ذو الخويصرة أو ذو السدية، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فلما قام عليه الصحابة ليقتلوه قال: دعوه. ثم قال: يخرج من ضئه، يعني من أمثاله، وفي ويقال أي من صلبه أناس تحقرون إلى عبادت تحقرون عبادتكم إلى عبادتهم وصلاتكم إلى صلاتهم، يمرقون يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والعياذ بالله. على أي حال، أن نعود إلى جملة الشيخ الأخيرة، يعني لا يفهم منها أن الشيخ يحكم على كل الناس أو على كل مخالف بالكفر، وإنما يعني من شذ عن منهج الله ورسوله جملة وتفصيلا كالفرق التي أشرت إليها. وأما من كان عنده شيء من المخالفة فإن معصيته تكون على قدر ذلك، وإذا لم تكن مكثرة لا يحكم عليه بالكفر. والسلف رحمهم الله دائما من أورع الناس عن إطلاق الحكم على الناس بالتكفير إلا إذا رأوا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان. نعم.
ثم قال رحمه الله: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
نعم. جرت سنة الله في الكون أنه بقدر ما يحدث الناس من البدع يذهب ما يعادلها والعياذ بالله من السنن. وهذا منصوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن غيره من السلف: ما ترك قوم سنة إلا استبدلوا بها بدعة ثم لا تعود إليهم حتى يتركوا تلك البدعة، أو كما قال رضي الله عنه. فالإغراق في البدع يؤدي إلى ترك السنن، ولذلك تجد أهل البدع دائما يكرهون السنة والالتزام بها، بل إنهم يدافعون عن البدع وكأنها هي السنن. فإذا أنكرت عليهم بدعة قالوا أنكر السنة، وإذا أمرتهم بسنة قالوا جاء ببدعة. ومن جهل شيئا عاداه كما يقال، ولأن البدعة إذا تمكنت من القلب وتحكمت فيه تغلقه والعياذ بالله عن سماع الهدى، وتبعده عن الطريق السوي، تغلفه وتغلقه تماما، تجعل صاحبها أصم أعمى أبكم، ليس عنده استعداد أن يسمع أصلا. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الأهواء أن الواحد منهم ليس له إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله، وأخبر أنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب ما هو؟ هو داء يصيب الكلاب يجعلها مسعورة، فإذا عض الكلب المصاء بداء الكلب الإنسان تحول هذا الإنسان أيضا، تحول هذا الداء إلى ذلك الإنسان، وبسرعة فائقة، لأن هذا الداء يعني يتنامى بسرعة ويتجارى بسرعة. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جريان البدع في عروق دم أصحابها أشد، أو يعني يجري فيهم في دمائهم كما يتجارى الكلب أي هذا المرض بصاحبه إذا أصابه، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ولذلك لما نتأمل الحديث الذي يقول إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يضع يدع بدعته. نجد أن هذا الحديث يعني له مغزى عظيم. ليس المراد أن التوبة لا تقبل إذا تاب إلى الله توبة نصوحة، لكن المراد والعياذ بالله أن المبتدع دائما ينغلق قلبه فلا يتوب في الغالب من بدعته. نادرا ما يتوب المبتدع، قد يتوب صاحب المعصية ولا يتوب المبتدع. نعم، ولذلك لو أننا وضعنا مقارنة يسيرة بين صنفين أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أحدهما مرتكب لمعصية ثم يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله لأنه سرعان ما يتوب، لأن التوبة من المعصية أسهل من التوبة من ماذا؟ من البدعة. لا يفهم أحد أن نهون من شأن المعصية، لأننا الآن نحن في عصر تقلب فيه الحقائق وتغير فيه الألفاظ، أليس كذلك؟ ويؤول فيه الكلام عن ماذا؟ عن المراد به، ويحمل صاحبه ما لم يرد، ويقول ما لم يقل. فلنحذر أيها الإخوة إخواني طلاب العلم، نتنبه لهذه الظاهرة الخطيرة، لأنه قد يقع فيها بعض طلاب العلم الذين يتهورون فيحكمون على الناس بالعواطف. فلنتنبه لهذا، لأن الأمر خطير جدا. يعني يجر اليوم يتكلم يحملك ما لم تقوله، وغدا لا يتورع أن يكذب عليك، كما هو الحاصل من كثير من الناس إلا من رحم الله. فأقول إن المعاصي ليست بالسهلة، لكن مع هذا هي أقل خطرا من ماذا؟ من ماذا؟ من البدعة. هذا الذي أعني. الرجل الذي جاء جلده النبي صلى الله عليه وسلم، جلده في الخمر مرارا، ويقال له عبد الله ويلقب حمارا، فمرة جاء به فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فسبه أحد الصحابة وقال ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. والحديث في الصحيحين. هل المقصود هنا التهوين من شأن الخمر؟ ها؟ لا، إنما المراد أن هذا الرجل مع معصيته فإنه يعني قريب من الحق، لأنه يعني التوبة من هذه المعصية أسهل من التوبة من البدع. يقابلها حديث الخوارج. يقابلها ماذا؟ أحاديث الخوارج التي سمعنا بعضها قبل قليل. يقرؤون القرآن، يقتلون أهل الإسلام، يدعون أهل الصلبان، يقومون الليل ويصومون النهار، لكن على غير هدى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حث على قتالهم، وقال لئن ظفرت بهم لأقتلنهم قتل من؟ قتل عاد وإرم. فإذن مع صلاتهم وقوة تمسكهم في الظاهر، لكنهم يضربون النصوص بعضها ببعض. استحلوا دماء الصحابة، دم علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، استحلوها. يقتلون في الوقت الذي قتلوا فيه عبد الله بن خباب بن الأرت، يتساءلون عن حكم دم البعوض، أهو حلال أم حرام؟ أرأيتم كيف البدعة يعني أغلقت عليهم الحق؟ يقتلون الصالح بن الصالح، التابعي بن الصحابي الجليل، ويتساءلون عن حكم دم ماذا؟ دم البعوضة. دم عبد الله بن خباب حلال، دم البعوضة حرام، لأنهم ليس لهم إلا ما أشربوا من ماذا؟ من أهوائهم. ليس لهم إلا ما أشربوا من أهوائهم. ولذلك يروى عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه كان يقول إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، إن البدع أحب إلى إبليس من ماذا؟ من المعاصي. لماذا؟ علل ذلك، قال لأن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. ولذلك ذكر شيخ الإسلام كلاما جيدا حول هذا الموضوع في الجزء 11 على ما أذكر، تكلم كلاما جيدا حول هذين الحديثين، حديث الخوارج وحديث صاحب الخمر هذا. ثم أورد كلام سفيان الثوري رحمه الله عندما قال إن البدعة أحب إلى إبليس من ماذا؟ من المعاصي. طيب لماذا؟ قال لأن البدعة، لأن المعاصي يتاب منها، يعني في الغالب قد يتوب منها الإنسان، والبدعة لا يتاب منها إلا من رحم الله، قليل الذي يرجع عن البدعة، قليل من الناس الذين يرجعون عن البدع، أكثر الناس والعياذ بالله يعني إذا وقع في بدعة يعني لو أقمت له أدلة إلى ما شاء الله يستمر في غيه ولا يفقه الأدلة أصلا، هو لا يفقهها لأنه جاء بدون استعداد، هو ما جاء متجردا يطلب الحق، وإنما جاء مجادلا. وما ترك قوم يعني ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا، وهم قد أوتوا الجدل، الجدل بالباطل، يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. هذا ما يتعلق بهذه النقطة وهي مهمة جدا، وأرجو أن تتمعنوها دائما، قضية البدع وخطورتها، لأن من يعني وقع فيها ومن ارتكس فيها قل أن يخرج منها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا.
تصير كبارا، أي والضلالة وأهلها في النار. يشير بهذا إلى الحديث: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم.
واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبار.
تصير
كبارا.
يكفي. هذه جملة عظيمة جدا. واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار المحدثات ماذا؟ تعود حتى تصير كبار. ومعظم النار من مستصغر الإيش؟ الشرر. الآن النار تبدأ بثقاب بسيط من الكبريت أو شرارة يسيرة، يعني الآن الشرارة التي تطلق من هذا الزند الذي يقدح به يشعل به الغاز، لو ضربت به في يدك لما أحسست بشيء أبدا، لكنه يشعل نارا تلظى والعياذ بالله. فالتساهل بصغار المحدثات بالبدع الصغيرة تصيرها كبارا، والتساهل بصغار الذنوب تصيرها كبارا، لا سيما عند الإصرار، لا سيما عند الإصرار. ولذلك وصف الله المؤمنين بأنهم لا يصرون على الكبائر ولا يصرون على الصغائر أيضا، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما يصرون. ومن هنا قال السلف: لا كبيرة لا صغيرة مع إيش؟ مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار، ولا كبيرة مع الاستغفار. فالتساهل في الصغائر يصيرها إلى كبائر، يعني كون الإنسان يعني يستسهل الأمور حتى يعني اليوم يفعل شيء يسير وغدا أكبر وبعده أكبر وبعده أكبر، حتى يستمرئ البدع والمعاصي حتى يستمرئها فتصبح والعياذ بالله يعني ديدنا له، يعني يألفها فيصعب عليه تركها. الآن لو نظرتم إلى مثلا المبتلين بالتدخين، يبدأ بسجارة واحدة، غدا سجارتان، طبعا عن طريق قرناء السوء وجلساء السوء، وكذا الحال في المخدرات والمسكرات، يبدأ بحبة ثم حبتين ثم إبرة ثم إدمان ثم هلاك والعياذ بالله. فالتساهل بالأمور الصغيرة تجعل الإنسان يعني يراها سهلة، كما يقول الشاعر: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. يعني تساهل بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم أخيرا إذا قل إذا كثر الإمساس قل إيش؟ قل الإحساس، لم يعني ما لم يعد يفكر في هذا الأمر، يراه أمرا سهلا كقطرة ماء يشربها أو يكبها على الأرض. فالتساهل بالمعاصي والتساهل بالبدع الصغيرة يصيرها إلى كبيرة. هذه الجملة قفوا عندها طويلا وتأملوها، فإن الإنسان إذا بدأ وتساهل يصبح التساهل ديدنه، فلم يعد يعني يرى شيئا صعبا في ارتكاب المعاصي والبدع والمنكرات والعياذ بالله. فنتنبه لهذا ونحذر منه. نعم. التفريق بين البدعة الصغيرة والبدعة الكبيرة لا يعني يحضرني ضابط الآن بالضبط لهذا التفريق، ولكن هناك كلام للشاطبي رحمه الله في الاعتصام حول هذا الأمر، فلعلنا نراجعه إن شاء الله. وكذلك أظنه في الموافقات تكلم عن هذه القضية كلاما جيدا، لكن مثلا لو مثلا في قضية، أضرب مثال يحضرني الآن، قضية مسح الوجه بعد الدعاء، هذا بدعة كذا ولا لا؟ قد نقول إنه من صغار البدع، لكن مع الاستمرار عليه ومع المواظبة، قضية مثلا بعض الأذكار التي يحدثها الناس قد يتساهل بها حتى تحولت تلك الأذكار في بعض المجتمعات إلى عبارة عن غناء وطبل وزمر والعياذ بالله. وهذا يؤكد ما قاله المصنف رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإنها تصير كبارا. فإذا يعني تبدأ البدعة يعني بشيء، يعني الشاطبي كما يعني ذكرت لكم قال يعني في التفريق طبقها على الكبائر، يعني الذي يصل من البدع إلى حد ما يتوعد عليه، ما يصل إلى أنه يوازن ما توعد عليه بلعن أو غضب أو سخط أو عذاب أو ما إلى ذلك فهي كبيرة، وما دون ذلك فهي الصغيرة. ونفس الضابط الصغيرة والكبيرة كما تعلمون العلماء لهم فيه أقوال كثيرة. الخلاصة أن البدع الصغيرة أو المعاصي أو صغائر الذنوب إذا تسوهل فيها تتحول إلى كبار، فعلينا أن نحذر من جميع المعاصي والبدع والفواحش ما ظهر منها وما بطن.
قال رحمه الله: وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام.
نعم، هنا يؤكد ما قاله من أن التساهل بصغار البدع والمعاصي يصيرها كبارا. إذا تسوهل فيها في بداية الأمر تتحول إلى كبار، وفي قصة عبد الله بن مسعود مع أصحاب الحلق الذين كانوا يتحلقون في البصرة، جاءه أبو موسى الأشعري فأخبره أن قوما يتحلقون. في البداية يتحلقون ويرددون أذكار، هذا يمكن أن يكون من صغار البدع صلى الله عليه وسلم. يقول الرجل الراوي لهذا الحديث الأثر، يقول: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. سبحان الله، ما المقصود بيوم النهروان؟ يوم قتال علي رضي الله عنه للخوارج. هؤلاء الحلق بماذا بدأوا؟ بدأوا ببدعة يسيرة لا تعد كبيرة لا شك، لكن التحلق وطريقة الذكر هذا هو وجه البدعية. التسبيح والتهليل لا ليس بمنكر بل هو مشروع، لكن ما الذي أنكر عبد الله بن مسعود؟ الطريقة التي كانوا يذكرون بها. فلذلك يوم أن ظهرت البدعة الكبرى بدعة الخوارج تحول هؤلاء مع من؟ مع الخوارج. ولذلك يقول الراوي لهذا الأثر، يقول: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. انظر كيف، هذا شاهد على ما يؤكد عليه المصنف رحمه الله هنا من أن المقصود من أن البدع إذا تسوهل بها يستمرئها الإنسان حتى تصير كبيرة، وحتى ربما تصل به إلى حد المروق من الدين. وخير مثال على ذلك الخوارج وغلاة الرافضة والباطنية وما من سار في فلكهم. ثم قال: إن البدع يعني قد تخرج من الإسلام. البدع قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة وقد تكون مكثرة. قد تكون صغيرة مثل طريقة الجماعة أصحاب عبد الله بن مسعود في بداية أمرهم، وقد تكون كبيرة كتحويل الأذكار إلى أغاني وإلى ما يسمى بالابتهالات الدينية، هذه من الكبائر. ألا قل لهم قول عبد النصوح: وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. تصان تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع. شاهد. ثم وأيضا قد تكون بدع مكفرة، وهي التي أشار إليها الشيخ، لا يعني هنا أن كل بدعة مكفرة، وإنما يعني أن من البدع ما يصل بصاحبه إلى حد الكفر، ومثال ذلك بدع الباطنية وغلاة الصوفية الذين يعتقدون سقوط الأمر وإيش والنهي، والذين يستحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، ويعبدون الأشخاص يتعلقون بهم من دون الله ويعتقدون لهم العصمة، أو يعتقدون لهم أنهم يعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب أو نحو ذلك. هذه من البدع التي تبلغ حد الخروج من الدين والعياذ بالله. نعم.
ثم قال رحمه الله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار.
هنا المصنف رحمه الله يحث على التثبت من الأخبار ولا تغتر بالمظاهر. حق أننا مطالبون بأن نأخذ المسلمين بظواهرهم والله يتولى سرائرهم، لكن هذا لا يحملنا على أن نكون إمعاوات، نحسن إذا أحسن الناس ونسيء إذا أساءوا، ونكون كالببغاوات نقلدهم في كل صغيرة وكبيرة. بل إذا عرض لك أمر ولم تعلم عليه دليلا من الكتاب والسنة، ولو رأيت أكثر الناس يفعله لا تقلدهم فيه، وإنما اسأل أهل الذكر وارجع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتثبت من صحة ما يقال ومن صحة ما يعمل ومن صحة ما يقرأ ويكتب، حتى يتضح لك الأمر، ولا تتسرع. دائما شأن المؤمن التثبت من كل شيء، التثبت من كل شيء. إذا سمعت خبرا لا تصدقه لأول وهلة، ما لم يكن كالشمس في رابعة النهار. إذا رأيت جماعة ورأيت عندها أمرا يعني ليس مألوفا بين المسلمين، أو أمرا ما تعرف حكمه، فلا تأخذه مسلما حتى تتحقق من مطابقته للكتاب والسنة فتأخذ به، أو عدم مطابقته فتجتنبه. لأن كثيرا من الأمور الآن تغلف بغلاف إسلامي، كل ما ظهرت دعوة أو حزب الآن امتطت الإسلام لتتوصل إلى تحقيق مآربها. لذلك ما نتسرع في الحكم لا بالتصديق ولا بالتكذيب فضلا عن الاتباع، وإنما نعرض الأمر على أهله، نرجع إلى العلماء ونرجع إلى أهل السنة ونرجع إلى أهل الأثر ونرجع إلى كبار علمائنا، فنعرض عليهم الأمر الذي سمعناه، فإن رأيناه أمرا موافقا لهدي الكتاب والسنة أمس مسكنا به وعرضنا عليه بالنواجذ كما قال المصنف رحمه الله هنا، فالزمه وتمسك به واعضض به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإذا وجدته بخلاف ذلك وإذا بك ما تسرعت في قبوله والانخراط فيه. ولذلك على المسلم أن يختار دائما الطريق الواضح، الطريق المعبد، ولو كان هذا الطريق طويلا، ويجتنب طريق الأشواك وطريق الالتواءات، ولا يتعجل النتائج ولا يقفز إلى يعني أعلى الشيء ويترك أساسه، يأخذ بالأولويات ويأخذ يبدأ بالأهم قبل المهم، يبدأ بما بدأ الله به، يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيقه، ثم إلى إقامة العبادة وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الأخذ بالأخلاق الفاضلة والآداب السامية المستمدة من هدي الكتاب والسنة. والمهم أنه لا يكون إمعة ولا يتسرع، سواء كان في الأحكام على الناس أو في الأخذ بأمر من الأمور، عليه أن لا يتسرع، بل عليه أن يتحرى الصدق والعدل، وعليه أيضا أن لا يتسرع بالحكم على الناس بالتفسيق والتبديع وتهويل الأمور حتى يتثبت من الأمر. فإذا تثبت من الأمر يقال للحلال حلال وللحرام حرام وللسنة سنة وللبدعة بدعة. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلله فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك.
نعم، هذا تقسيم دقيق من الشيخ رحمه الله. المبتدعة على قسمين، لأن تركيز الشيخ كما تعلمون في هذا الكتاب كله على المبتدعة. قسم منهم يريد الحق ولكنه ما أصابه، مثل أصحاب الذكر الذين ذكرناهم قبل قليل، ولذلك هم قالوا للمسعود: ما أردنا إلا الحق. لكن ليس كل مريد للحق يصيبه، بل على مريد الحق أن يطلبه من مظانه، والحق لا يكون بتقديس الأشخاص ولا بالبهرجة ولا بالكثرة، وإنما يكون بالاتباع، اتباع الرعيل الأول، اتباع الصحابة والتابعين والسير على منهجهم. فمثل هذا هالك، إلا أن يعود فيطلب الحق بدليله من مظانه، لكنه أقل خطرا من الصنف الثاني، وربما كان ضرره مقتصرا على ماذا؟ على نفسه. يعني هو يريد الحق لكن ما طلبه من طريقه الصحيح، فزل وابتدع ووقع في البدعة، ويكون الحكم عليه على ضوء ما اقترفه من بدعة، قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة قد تكون مكثرة، لكن هذا خطره أقل، ويكون نصحه ماذا؟ بينك وبينه. إذا علمت أنه ليس داعية لبدعة وليس مروجا لبدعة، فأنت تأتيه بينك وبينه وتبين له الطريق الصحيح حتى يسلكه، وتبين له منهج أهل السنة والجماعة، ولا تشهر به ولا تذكره على المنابر ولا تجرحه، بل وجهه وانصحه، فإن من كان هذا شأنه قد يرجع يوم من الأيام بإذن الله، ولو بقي على بدعته فإنه لا يشكل خطرا على الناس، لكن مع هذا يجب تعهده بالنصح والبيان والتوجيه الصحيح البناء. الصنف الثاني المعاندون والمكابرون، يفعل البدعة عنادا، وكلما نهي زاد في غيه حتى أصبح داعية إلى بدعته، ولذلك كان السلف يردون رواية من؟ رواية المبتدع الداعية، رواية المبتدع الداعية كانوا يردونها ولا يقبلونها، بل يحذرون منه، ومن بدعته. فمثل هذا لا بد أن يبين أمره ويحذر منه، فإن كان له كتاب رد عليه بكتاب، وإن كان له شريط رد عليه بشريط، وإن كانت له خطب رد عليه بخطب، ويحذر الناس من شره، ويحذر الناس من شره. نحن نسمع الآن نغمة من بعض المعاصرين عندما ندرس التوحيد، يقولون أنتم تحذرون من الجهمية والمعتزلة والخوارج ومن إليهم، وهذه أمور قد عفى عليها الزمن وأصبحوا لا يشكلون يعني خطورة، فعلينا أن نبدأ بغيرهم وأن نركز على الحاكمية وما أدراك ما الحاكمية وأمور أخرى يتعلقون بها. وأقول لهؤلاء الناس إن هذه الفرق لها كتب تروج وتروج وتردد، كما أن هناك مناهج وافدة، أحزاب وافدة، كثير منها يتقمص الدعوة إلى الله وهم لا يسيرون على منهج الدعوة الصحيح، يجمعون الغث والسمين والضال والمبتدع والصوفية والرافضي، والجميع عندهم كلهم إخوان لهم، ها؟ كلهم يسخرونهم في بوتقة واحدة. ونقول لهم أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله، كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل إيش يماني، لا يمكن، الضدان لا يجتمعان، سني وبدعي لا يجتمعان أبدا. اللهم إلا كما قلت لك، البدعي المقتصر على نفسه الذي بدعته قاصر على نفسه هذا يدعى ويتناصح معه فيما بينك وبينه. أما الفرق وأما الأحزاب الذين أظهروا دعواتهم وألفوا كتبهم وتنكروا لأهل السنة وحذروا من المنهج السلفي وحذروا من منهج أهل السنة، فهؤلاء يجب التصدي لهم بكل قوة، مع طبعا الأخذ بالحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة. لكن من ألف فقد إيش؟ فقد استهدف. لا بد من البيان، ولا بد من إعطاء كل مقام ما يناسبه. قد يتطلب الأمر تصريحا أو تلميحا أو توضيحا أو إلى ذلك. ولعلكم لو اقرأوا إذا أردتم بيان ذلك، فاقرأ مقدمة ما كتبه النووي رحمه الله في الكلام على الغيبة والنميمة، بين أن هناك ستة أمور، يعني في رياض الصالحين ستة أمور تستثنى يجوز فيها الكلام ولا تعتبر غيبة ولا إيش ولا نميمة. ولا أدل على ذلك من كتب ماذا؟ من كتب التجريح والتعديل في علم علوم الحديث كما تعلمون. وبعض الناس يقول لا تقول شيئا أنت، بس أسكت أسكت، لا تقول للصوفي صوفي، ولا تقول للمبتدع مبتدع، ولا تقول للرافضي رافضي، ولا تقول للخارجي خارجي، إنما كما يقول العوام خلي الدرعة ترعى، يعني دع الناس، لا تشغل الناس، لا تفرق صفوف الأمة، هم الذين فرقوا صفوفهم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالنوع الثاني من المبتدعين الذين أشار إليه المصنف هنا هم أخطر الناس على الأمة، ولذلك يجب أن يحذر منهم وأن ينبه على خطورتهم وأن نحذر الأمة من شرهم.